الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب النساء.
نعم. فقوله كتاب النساء والنكاح في اللغة الضم والتداخل، والنكح والنكح هو اسم الفرج، وسمي به العقد لكونه سببا له، وقال بعض أهل اللغة أن النكاح أصله لزوم الشيء للشيء مستعليا عليه، فقال كما قالوا نكح المطر الأرض ونكح النعاس عينه، وهو في الشرع حقيقة في العقد و في الوطء ونحو ذلك، يطلق عليه نكاح الوطء ويطلق عليه ويطلق على العقد يطلق على الوطء كما قال سبحانه وتعالى حتى تنكح زوجا غيره. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب الترغيب في النكاح، لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء الآية. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جاء ثلاثة فرق إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، قد غفر لهم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
سعيد بن الحكم بن أبي مريم وحميد بن أبي حميد الطويل سمع أنسا يقول جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها. الحديث والترغيب في النكاح جاء في الشرع بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ولأنه من سنن الأنبياء جعلنا لهم أزواجا وذرية، قد قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولأنه لا رهبانية في الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا كله يدل على وجوب الزواج مع قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فلا يجوز لشاب أن يدع الزواج تدينا ويقول أنا أتعبد لله أو أنا أطلب العلم أو أنا أتأخر لأجل الشهادة وأنتظر حتى أتخرج ونحو ذلك من العلل الواهية، وما يدريه لعله يفتن في دينه عياذا بالله مع كثرة المغريات والفتن، ثم بعد ذلك يتحصر طول حياته ويقول يا ليتني، لا سيما إن كان مستطيعا الزواج أو كان مستطيعا أن يأخذ بأسباب استطاعة الزواج. لذلك لا يعلم في السلف الأوائل أن أحدا ترك من الشباب استطاع أن يتزوج وترك الزواج متعمدا، وما ورد أن بعض العلماء أخر الزواج أو لم يتزوج فهذا أمر راجع لكل إنسان منهم بحسب ما يعني بحسب حاله، فلا يدري أو لا ندري ما سبب ذلك، لكننا نلتمس له العذر، نقول لعله كان مشغولا جدا بحيث يعني لم يكن عنده الاستطاعة والمقدرة على الزواج بسبب انشغاله الشديد أو بسبب يعني قلة ماله أو بسبب، المهم أنك تلتمس للعالم العذر ولكن لا تتخذ ما فعله بعض العلماء أو ما حدث من بعض العلماء لا تتخذ ذريعة لترك الزواج. وأنا أعلم طبعا أن هذا الكلام والله الحمد ليس موجودا عند معظم الشباب، بل كلهم على العكس من ذلك، كلها يموت على الزواج، وأنه لكن نتكلم على بعض ما داخل الشيطان لبعض الناس. ففي هذا الحديث طبعا الرهط من 3 إلى 10 والنفر من 3 إلى 9، وكل منهما اسم جمع لا واحد له من لفظه. في هذا الحديث دلالة على فضل النكاح والترغيب فيه، وفيه تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم للتأسي به في أفعاله، وفيه أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم هم أخبر بأعماله من غيرهن، لا سيما ما كان من عمل السر، وفيه أن من عزم على عمل بر واحتاج إلى إظهاره فلا يمنع منه بشرطه، وفيه الحمد لله والثناء عليه عند الوعظ والتذكير. وفيه الرد على الشبه الشيطانية التي تدخل للإنسان من جهة الغلو ونحوه، وفيه النهي عن الغلو في العبادة والطاعة، بحيث يخرج به العبد عن السنة من باب الزيادة، وفيه تحريم الابتداع في الدين، تحريم الابتداع في الدين، وفيه الرد على من حرم المباحات أو بعض المباحات كما قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وفيه أن العلم بالله والعلم بالسنة عصمة من الهوى وفيه الاقتصاد في العبادة وفي بعض الروايات قال بعضهم: لا آكل اللحم، قال بعضهم: لا أنام على الفراش، وفيه وجوب النكاح خلافا لمن قال باستحبابه فقط، لا بغير خير، إلا أن يكون هذا ما هو شاب، ما هو يعني ماله في النساء، هذه قضية أخرى، هذا مريض. نعم. الرغبة عن سنة فليس مني. ها؟ لا هو تركه ورغبة رغبة عنه. ورغب عنه هو عدم الفعل في حد ذاته هي رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة الفعل، سنة الأنبياء كلهم الفعل، فما يرغب عنهم. يعني لو أنه تتابع الناس على هذا رغبة يعني ما يوجد وجع رغبة، ماذا سيكون هذا الأمر نهايته؟ ثم هذا مستحب السنة، فلا شك أن هذا وقع في الأمة فيما أوقع الأمة في مهاوية، لأن المسألة ما هي خاصة به فقط. ودائما يا إخوان يعني ننظر إلى النصوص الشرعية وانظر إلى المصالح والمفاسد المترتبة على فعل هذا أو تركه. فلو ترك الناس النكاح جميعا ماذا سيكون؟ مثل ما يحدث الآن في أوروبا، قد يعاش الرجل المرأة أو مجموعة من النساء سنوات حتى يصير عمره 40 وأكثر ولا يتزوج. فهي الآن دول تعيش في انهيارات وفي يعني مهاوي عظيمة جدا. أولا تكثر الفواحش، يعني أقل شيء يكثر الاستمناء، هذا أقل شيء، ما نقول الزنا، أقول أقل شيء الاستمناء. فلا يحتاج الرجل إلى ما يجد ما يحركه إلى الزواج، هذه المصيبة الأولى. والأمر الثاني يعني كثرة الفواحش والمحرمات، والأمر الثاني قلة النسل. فالدول هذه وصل نسلها إلى الصفر وما تحت الصفر، يعني عدد المواليد تساوي عدد الوفيات أو أقل، فهي في اضمحلال وفي انتهاء، فتفنى الأمم بهذه. الأمم تزيد الأخرى وهذه ثابتة، فما تمر 20 أو 40 أو 60 سنة إلا وهي تلاشت. وتكون ليست أمة، يعني الأمة لا تكون فيها حيوية ولا فيها نشاط، يكون الرجال الموجودون بها هم الشيوخ الكبار وليس فيها شباب، لأن لا تخرج أجيال، فتفنى بهذا الأمر. فهذه مفسدة عظيمة جدا، ولذلك يباهي النبي صلى الله عليه وسلم بنا الأمم يوم القيامة. طبعا نعم فيه رد على عليهم على النصارى بقولهم الرهبانية. لا لا هذا كلام فاضي، إلا إذا كان كما قلنا ليس برجل، يعني النين ليس له في النساء، هذه مسألة أخرى. وإما أما يقال خاف على نفسه، لأنه الزواج هو وسيلة وقائية، فهو إذا كان شاب وعنده طاقة وعنده حرارة في الشباب فيه فحولة رجل يعني، فهذا مثل الطعام والشراب بالنسبة له، حاجته إلى هذا كحاجته إلى الطعام والشراب. ما يقال إذا خاف على نفسه العنت. صحيح الآن ما في عنت، لكن لو عرضت له فتنة يمكن يملك نفسه أو يكون كيوسف عليه السلام. طبعا هذا فتوى الشيخ ابن باز، إذا كان بعد الزواج من الأولى ويرى نفسه أنه الأولى لا تكفي يجب عليه الثانية ويجب عليه الثالثة والرابعة، لكن بعد الرابعة كذاب. خمس أقسام، خمسة لا غير صحيح، لا غير صحيح. هذا التقسيم بعضهم يقسم يقول الزواج يأخذ الأحكام الشرعية الخمسة، قد يكون واجبا وقد يكون حراما وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا. هذا غلط، هذا غير صحيح، هذا تقسيم غير صحيح، وإن كان بعض العلم قال به لكنه غير صحيح. الصحيح أن هذا أمر عام لكل شاب، إذا كان رجلا فحلا، وأما إذا كان تعبان مريض النين ليس له في النساء هذه مسألة أخرى، وليس له أن يتعلل بأي علل من علل الفارغة هذه أنه يكمل التعليم أو ينهي الشهادة، أو كذلك البنت أنه حتى تكمل تعليمها أو تنهي. هذا كلام فاضي لا يجوز له وليس له بعذر عند الله جل وعلا. لا يتزوج وطلب العلم يزيد عنده لا يقل إن شاء الله أبدا، ما يشغله، يتفقه يتفقه. هذه في دورة صغيرة أسبوع أو أقل يتعلم النكاح إن شاء الله على قدر حاجته. إذا كان لا تكفيه واحدة يجب عليه الثاني، إذا كان فيه رجل مليان ما شاء الله سحولة ولا تكفيه واحدة، هذا مسكينة هذه لو تزوج واحدة وهو بهذه الحال يعني يتعبها كثيرا، يمكن ثلاث أربع خمس مرات في اليوم كذا، فهي تنزعج فيتزوج الثانية. أما الفرصان الخلصان هذه مسألة ثانية. نعم
قال حدثنا علي قال سمع حسان بن ابراهيم عن يونس بن يزيد عن الزهري قال اخبرني عروه انه سال عائشه عن قوله تعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك أدنى ألا تعودوا. قالت يا ابن أختي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن فيثبت الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء.
نعم تقدم معنا هذا الحديث، وعلي هو ابن المديني وحسان ابن إبراهيم الكرماني، قلنا أنه في حفظه بعض الشيء وله أفراد ولكنه لله الحمد هنا لم يتفرد، فإن البخاري لما روى هذا الحديث رواه من غير طريقه. نعم
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أرق في بعض النسخ لأنه أرق للبصر وأحسن للفرج، وهل يتزوج من لا أرق له في النكاح. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة قال كنت مع عبد الله فلقيه عثمان في منى فقال يا أبا عبد الرحمن إنني إليك حاجة. فخلل فقال رحمن هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد؟ فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي فقال يا علقمة فانتهيت إليه وهو يقول أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
نعم. عمر بن حفص بن غياث والأعمش سليمان بن مهران وإبراهيم بن يزيد النخعي وعلقمة بن قيس. قال كنت مع عبد الله يعني بن مسعود فلقيه عثمان بمنى، وهذا طبعا بالحج. فقال يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة. فخلايا يعني ذهب في السر معا. فقال عثمان هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد؟ يعني إذا كنت كبيرا الآن، لكن إذا زوجناك بكر صغيرة يرجع لك شبابك وترجع لك النشاط. لذلك قال الحافظ ويؤخذ منه أن معاشرة الزوجة الشابة تزيد في القوة والنشاط بخلاف عكسها بالعكس. فإذا عظيمة هذه. اسمع اكتب. وطبعا ابن مسعود كان متزوجا، لكن هذه تجدد له النشاط. ففي هذا الحديث طبعا اختلف في معنى الباء، والظاهر والله أعلم أنه هو الجماع ومؤن النكاح. فمن عجز عن مؤن النكاح أو عن الجماع فليس بمستطيع للزواج. ففي هذا الحديث وجوب الزواج على المستطيع. وفيه أن معاشرة الزوجة الشابة تزيد في القوة والنشاط كما قال الحافظ بخلاف عكسها فبالعكس. لو تزوج غير البكر فترجع له إذا كان نشيطا تضيعه. نعم. وفيه أن من لم يستطع الزواج فيلزمه الصوم درءا لأسباب الفتنة، وهنا انتبهوا ما قال له فليستمني، الاستمناء حرام ولا يحل، فأولئك هم العادون. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فهذا من العدوان والظلم. قد دل هذا الحديث على أنه يذهب أو هذا العلاج الشرعي الصحيح، ليس كما يقول بعضهم أنه يستمن لأن الاستمناء لا يزيد الشهوة إلا شهوة لا يقطع الشهوة لا يزيدها إلا زيادة نعم في إشارة إلى تحريم الاستمناء وفيه بيان أن النكاح قاطع لأسباب الفتنة وسبب من أسباب العفة للجنسين الرجل والمرأة وفيه فضل الصوم طبعا قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل والانقطاع وعن الاختصاء وعن كذا فلم يبح النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك البتة وإنما حتى على الصوم نعم قال واستدل به بعض المكي على تحريم الاستمناء نعم نعم هو بعض الناس يفهم كل دائما يفهم النصوص على المعاني الاصطلاحية الحديثة هذا خطأ إنما يرجع فيها إلى المعاني القديمة يعني قال مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال سنتي يفهم كثير من الناس السنة يعني الشيء المستحب هذا خطأ إنما المقصود طريقة السنة بمعنى الطريقة هنا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فمنه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب فالرغبة هنا عن هذه الأشياء هذه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يرغب عنها ويتركها تعبدا لذلك هل لا شك أنه آثم وإذا ترك النكاح ليس تعبدا إنما زهدا فيه فهو قد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم بزهده فيه وخالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فليس منه ولأنه يعني مفتتح باب شر على الأمة على نفسه وعلى الأمة إذا أطلق هذا من السنة أو خالف السنة في الشرع الأصل فيه هذا السنة عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا يترك فتأتي بمعنى اللزوم وبمعنى الوجوب وإذا قال خالف السنة يعني فعل بدعة هذا إطلاقات السلف إلا الاصطلاحات الحديثة هذا شيء آخر عند المتأخرين نعم هذا. ولذلك تجد أن السنة عند علماء السلف تطلق على شيء عظيم جدا، ومثل العقيدة زي كتاب السنة الخلال، سنة عبد الله بن أحمد، يعني كتب العقيدة هذه هي السنة. بعض الأدوية التي تمنع الشهوة، نعم، أعظم دواء هو الصيام. لا أنا أقول عليه بما وصى به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصيام، أي الصوم. نعم.
نعم.
على طريقة صح. صحيح. وفيه الحث على غض البصر وتحصين الفرج بما أمكن، نعم.
باب من لم يستطع الباءة فليصم. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمر بن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
الأعمى السلام المهرام عمارة بن القعقاع، والحديث هو أن عبد الله بن مسعود كان يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب انظروا، قال لا نجد شيئا يعني شيئا نتزوج به، فمع ذلك حثهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولا يقولن قائل من أين يأتيني المال، كيف أنفق عليها، أنا طالب ما عندي شيء، من يرضى بي؟ يقول إذا سعيت في هذا سعيا واتقيت الله ربك فسيجعل لك مخرجا، لأنك اتقيت الله، من يتقي الله يجعل له مخرجا. إذا كنت مؤمنا بهذه الآية فكن مؤمنا بوعد الله سبحانه وتعالى وبرزقه، وأن الله سيرزق ويأتيك الرزق وتسهل لك أسباب العفة بإذن الله تعالى، لأن رزقها سينتقل إليك. لذلك نحن مر معنا حديث إذا فقد ملكتك بما معك من القرآن، ما عنده شيء ولكن الله سبحانه وتعالى تكفل بالرزق، فستجد لك ستفتح لك أبواب الرزق ولله الحمد. وأن الشاب إذا كان في دراسة وتزوج تنصلح دراسته لا بعكس ما أو بعكس ما يتصوره كثير من الناس أن الشاب ينشغل بالزواج، هذا مما بثه الإعلام الفاسد في بلاد المسلمين وفي أذهان المسلمين أنه ينشغل، بالعكس هو يرقى لأن نفسه ستهدأ، يعني شطر الدين اكتمل وسكنت نفسه ولم يعد يفكر. أما إذا ذهب الجامعة وهذه البنت هنا وهذه تضحك هنا وهو في صراع نفسي ينام ويذاكر وكذا، وهو في هذه الدوامة وفي يعني التفكير في الزواج نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى وصف الزواج بأنه سكن، لأنه سكن وفيها من المودة والرحمة والسكن، وهذا العبد يحتاج إلى هذا السكن. فإذا سكنت نفسه استطاع أن يفكر تفكيرا صحيحا، استطاع أن يذاكر ويدرس دراسة يعني واعية. وأما إذا نفسه يعني لم تسكن فهو في اضطراب، لذلك تجد الشاب ما هو طبيعي، كل تصرفاته فيها هوجائية وفيها يعني ما فيها الاطمئنان ولا فيها الهدوء ولا فيها العقل، يجده ما هو طبيعي. حتى أمور النفسية مع زملائه ومع تتقل كثير من المشاكل بالزواج. فالشرع الحكيم لم يحثنا على أمر إلا هو خير لنا في الدنيا والآخرة.
معظم الناس الحين الشيخ تحث على زواج النساء يعني بنات صغيرات، معظم الناس البحرين في الدول القليل ما يخلون يتزوج إلا لين خلصت من المدرسة.
هذا من جهل الناس، لكنك إذا سعيت ستجد، إذا بحثت ستجد من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يتخذ بالأسباب المشروعة الصحيحة. نعم، هو ولا كان يخطر بباله، هذا الرجل جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت المرأة فعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد لها حاجة، فقال يا رسول الله إن لم يكن لك حاجة فيها فزوجني إياها، فزوجه الله عز وجل إياه وليس عنده شيء رزق، لأنه صدق مع الله ودعا الله بصدق أن يزوجه زوجة فوفقه الله، إن لم يكن حتى دعا الله لكن صدق فيريد العفة وينوي نية صالحة، فالله سبحانه وتعالى يعفه، الله كريم. نعم، هذا الظن بالله جل وعلا، أهل الكرم وأهل الجود أهل العطاء سبحانه وتعالى. هناك قصص حتى إذا يعني بعض الناس يصدقون مع الله سبحانه وتعالى، يأتيه من يقول له تعال تبغى تتزوج، فقال توكل على الله. هذه حدثت أكثر من حال، فإذا تصدق الله سبحانه وتعالى ييسر لك أسباب الزواج. الشافعية يمنعون منه، يقول الحافظ هنا وقد صرح الشافعية بأن لا يكسرها بالكافور ونحوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن الجب والخصاء وعن نحو ذلك لم يشر صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك، ولم يقل له اتخذوا بعض، وهذه الأدوية كانت معروفة، وإنما أشار عليهم بما فيه خير وتهذيب للنفس وهو الصوم. نعم.
باب كثرة النساء. قال حدثنا
لأنه يمكن أيضا هذه الأدوية تضر بعد ذلك، صحيح هي تخفف الآن لكن مع الوقت ممكن تؤثر فيه تأثير تجعله يعني غير صالح نعم تضايع صلاحيته. نعم بعد هذا. نعم أيوة فأشوف خطر هذا. الله المستعان. نعم ما في أفضل من العلاج الإسلامي الذي ورد في السنة. نعم
باب كثرة النساء. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء قال حفرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسلف فقال ابن عباس هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة.
ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز وفي هذا الحديث مشروعية شهود الجنازة وفيه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته ويؤيد ذلك حديث كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا. وفيه تعظيم شأن أمهات المؤمنين وفيه تعدد الزوجات وكثرة النساء للرجل الواحد وفيه القسم بين الزوجات والعدل بينهن بعض النساء إذا سمعنا مثل هذا الكلام أخذتهن الغيرة وحزننا وغضبنا عليّ وأنا ما أنا إلا ناقل لشرع الله سبحانه وتعالى يرضى من يرضى ويسخط من يسخط. المهم أني أرضي ربي سبحانه وتعالى وأقول وأبلغ ما بلغنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم ومحث عليه الشرع. وليس معنى هذا أن يستخدم الرجال هذا الأمر استخداما سيئا فيذهب يكيد في زوجته وأني سأتزوج ويظل يعجب فيها عذاب. تبغى تزوج روح تزوج وخلص نفسك لكن لا تروح يعني تضايق هذه المرأة. هذا ليس من حسن العشرة. والبعض كذلك يعلم من نفسه أنه غير عادل وغير ولا يعني يتقي الله وثم بل هو مقصر مع زوجته الأولى تقصيرا بينا ثم هو يذهب ليبحث عن زوجة ثانية فيعني يخسر الأولى والثانية. نعم من التي كان لا يقسم لها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سودة. نعم
قال حدثنا مسدد قال حدثنا
طبعا هذا اختيارها هذا باختيار منها ليس هذا من النبي صلى الله عليه وسلم كان يظلم لا وإنما هو خيرها كان يريد أن يفارقها فقالت أمسكني لا تفارقني وأهب ليلتي لعائشة وكذلك كذا. ومن سبحان الله بالنسبة للميمونة من الشيء العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بسرف، وكان موتها بسرف قبل مكة بقليل. نعم.
قال
نعم. أي كان يقسم لها قديما ثم أراد أن يفارقها فوهبت ليلتها لعائشة وأبقاها الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يعد يقسم لها.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة. وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي بن الحكم الأنصاري قال حدثنا أبو عوانة عن رقبة عن طلحة اليعني عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس هل تزوجت؟ قلت لا. قال فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء.
أبو عوانة بن ضحى بن بلال الشقري ورقبة بن مصقلة وطلحة بن مصرف اليامي وهذه وصية ابن عباس لسعيد بن جبير وكان شابا قد بلغ الحلم قريبا فقال له هل تزوجت؟ فقال له لا. قال فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء يعني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب ما في تعارض، إما أن يطوف على نسائه قبل أن يجعل القسمة لثمان فقط، وإما أن يكون نسائه يعني اللواتي يقسم لهن. نعم كان قبلها فالرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه كان أكثر هذه الأمة نساء مع ذلك كان صلى الله عليه وسلم لم تشغله كثرة النساء عن عبادة ربه بل زاده ذلك عبادة لتحصينهن وقيامه بحقوقهن واكتسابه لهن وهدايته إياهن.
باب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العمل بالنية وإنما للمرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
طبعا هذه الهجرة يجب أن تكون لله خالصة فلا تكون لامرأة، لكن كيف نجمع بين هذا وبين حديث أبي طلحة مع أم سليم لما تقدم لها للزواج، فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوج، فإن تسلم فذاك مهري، فأسلم فكان ذلك مهرها. يعني النية هنا من أنه هاجر، تزوجها وهاجر
ولم يكن لها من الداعي عز وجل، لكن كان هذا سببا لم يجعله غاية إنما جعله سببا.
نعم أي نعم، لأنه هو هنا أسلم لله وهاجر لله، ولكن كان هذا سبب إسلامه وسبب هدايته، لم يذهب إليها أو لم يسلم لأجلها، وإنما أسلم لله عز وجل. فهم كانوا يعلمون ما معنى الإسلام الحقيقي، فكانوا يسلمون لوجه الله لأنهم يعلمون ما يترتب عليه. نعم، فأسلم والله الحمد وبإخلاصها حسن إسلامه، وكان ذلك هو مهرها. نعم.
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام، فيه سهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نغضب مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك.
طبعا يحيى القطان وإسماعيل من أبي خالد وقيس من أبي حازم، وكانوا يغزون وليس لهم نساء، ولما كثرت عليهم العزبة ويعني احتاجوا إلى النساء قالوا ألا نستقصي، فنهاهم عن ذلك. فأسباب منع النسل يعني هي محرمة، لأنه منع النسل محرم، اتخاذ أسباب منع النسل كذلك محرمة. فيصبر وينشغل طالب العلم، وينشغل المسلم بطلب العلم وبطاعة الله وبالدعاء وبالعبادة، يكثر من العبادة من الصيام والعمل الصالح، وينشغل بالله ويستعصم، فيصرف عنه ربه سبحانه وتعالى الفتن، كما كان يوسف عليه السلام، فذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين والمخلصين، قراءتين. فبسبب إخلاصه وصدقه صرف الله عز وجل عنه السوء والفحشاء. نعم.
باب قول الرجل لأخيه انظر أي زوجة هي شئت هل لا أنزل لك عنها، رواه عبد الرحمن بن عوف. قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن حميد الطريق قال سمعت أنس بن مالك قال: أجمع عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وعند الأنصار امرأتان، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فأتى السوق فربح شيئا من أبط وشيئا من سمن، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وطرة من صفر
يعني أثر صفرة، نعم،
وعليه وطر من صفرة، فقال مهيما يا عبد الرحمن؟ قال تزوجت أطفالية. قال فما سرت؟ قال وزن نواة من ذهب. قال أرض ولو بشام.
طبعا الحديث السابق حديث سهل بن سعد قال التمس ولو خاتم الحديد، فزوجه بما معه من القرآن، هذا المقصود تزويج المعسر. وأما هذا الحديث فمحمد بن كثير عن سفيان هو الثوري عن حميد بن أبي حميد الطويل. والحديث طبعا تقدم معنا أنه لما ذهب إلى السوق فتاجر وربح بفضل الله، حتى أول شيء فكر فيه الزواج، السوق، واتخذ بأسباب الزواج فتزوج. وأنت لو اتخذت بأسباب خرجت متوكلا على الله متخذ بالأسباب العمل ستجد الرزق، وأفضل ما يعني وأسهل ما يمكن أن تدخل يعني أن يرزقك الله به هو التجارة. لا تنتظر وظيفة وتقدم في الوظائف، لا، تاجر في شيء والله سبحانه وتعالى يرزق، رزقه واسع سبحانه وتعالى. أذكر أحد الشباب كان في باكستان، شاب ليبي من ليبيا، فجاء كان متزوج وجاني قال لي أريد إيجار البيت ما عندي شيء، فيعني تعاوننا مع بعض الإخوة والحمد لله حصلنا إيجار البيت. ما في أيام قلائل جاء واحد سعودي من الشباب قال أنا أريد عسل، لو تبحث لي عن عسل كميات يعني أتاجر فيها. قال يا أخي أنا ما أعرف أحد. قال بس ابحث وشوف وكذا. فراح بحث وجد تجار العسل وجاب للأخ هذا الكمية التي يريد، أعطاه على كل كيلو شيء، فكان مبلغ يعني لا بأس به. طيب، ثم سافر ذاك السعودي واتصل به قال ارسل لي كمية 2 طن ما أدري أو كذا من هذا، برسل لك المبلغ كله وأربحك يعني على كل كيلو كذا. المهم هذا الأخ في موسم العسل هذا 3 أشهر وإذا به عنده سيارة ما شاء الله بمليون ما أدري روبية هناك عندهم، وأموال شيء عجيب، كميات من الأموال طبعا ما أعرف عددها. فجاء في يوم قال خذوا هذه الأموال يا شباب، حد يبغى من هذا المال؟ هذا رزق الله جاني من حيث لا أحتسب. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى إذا فتح العبد من الرزق ومن الأبواب الخير، وهذا الرجل يعني نحسبه فيه خير وفيه صدق وفيه يعني توكل، الله رزقه سبحانه وتعالى من حيث لا يحتسبه ولا يدري يعني. فالمقصود أننا يا إخوان إذا أردنا أن يفتح الله سبحانه وتعالى علينا نتخذ بالأسباب ونتوكل على الله، والله رب العالمين لا يخيب رجاءنا، فهو الكريم عظيم سبحانه وتعالى. طبعا مرت معنا فوائد هذا الحديث، نعم.
باب ما يكره من التبذل والخصاء. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن شهاب قال سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن ابي وقاص يقول ودى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مطعون التبتل ولو اذن له لاختصينا. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب انه سمع سعد بن ابي وقاص يقول لقد رد ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان ولو اجاز له التبتل لاختصينا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن اسماعيل عن طيب قال قال عبد الله كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء فقلنا لا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا ان نمسح المرأة بالثوب ثم قرأ علينا يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. وقال أصغر وأخبر ابن وهب عن يونس بن يزيد عن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنة ولا أجل ما أتزوج به النساء فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فاختص على ذلك أو ذر.
نعم. حديث سعد بن وقاص يقول رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان لمضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. يعني ذهب واستأذنه عثمان بن مضعون رضي الله عنه عن جواز التبتل والانقطاع للعبادة والاختصاء. تعرفون الاختصاء؟ مفهوم؟ نعم. رد الخصيتين أو نحو ذلك بحيث يمنع يعني الشهوة. أنه قال يا رسول الله إني رجل يشق علي العزوبة. هذا عثمان بن مضعون رضي الله عنه. فأذن لي في الخصاء؟ قال لا ولكن عليك بالصيام. لا ولكن عليك بالصيام. دله على الطريق الصحيح الشرعي.
كيف يعني؟
لا لهم طريقة تستعمل فيها يعني يحدث فيها هذه الاختصاء فيها ربط للبيضتين. نعم نعم. وهذا معروف عند طبعا البهائم وكذا يفعلون مع هذا ليطيب اللحم ويكثر. قال الحافظ الحكمة في منعهم من الاختصاء إرادة تكثير النسل ليستمر جهاد الكفار، وإلا لو أذن في ذلك لأوشك تواردهم عليه فينقطع النسل فيقل المسلمون بانقطاع ويكثر الكفار، وهو خلاف المقصود من البعثة المحمدية. هذا كلام عظيم جدا ينبغي يعني أن ينتبه له، أن المسألة ليست مسألة شخصية ولا تنظر للمسألة على أنها مسألة فردية، وإنما هي مسألة جماعية عظيمة جدا في عزة الأمة. فتحمل أنت ما تلقى من الشدة في سبيل عزة الأمة، وأما أن يعني تمنع ويمنع غيرك وغيرك لا يعني يكون في ذلك سبب من أسباب الشر العظيم. هذا كما ذكرنا غير ما يحدث من فساد، أن النساء أكثر من الرجال، وهذا سبب يعني هذا العزوبة في الحقيقة وقتية ويعني الفساد المترتب عليها فساد وقت يمكن أن يتحمل بشيء من الصبر والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، لكن الفساد الذي يحدث وراء هذا لو حصل الاختصاء أو نحو هذا الأمر فساد عريض، فساد كبير، لأن النساء أكثر من الرجال. من يحصن النساء؟ من يقوم على أمر النساء؟ هذه مطلقة وهذه أرملة وهذه عانس وهذه يعني تريد من يعفها وهكذا، من يقوم بهذا الأمر؟ فينتشر الفساد وينتشر الشر، فينبغي للفقيه أن ينظر للمصلحة الكبرى والمصلحة الأعظم للأمة، ولا يكون همه فقط معالجة فردية أو شخصية لفرد من الأفراد. في حديث طبعا رخص أن ينكح الصحابة المرأة بالثوب، يعني نكاح المتعة، هذا رخص فيه صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر، ثم حرمه في خيبر، ثم رخص فيه رخصة في يوم في عام الفتح، ثم حرم، ثم زاد تحريمه في حجة الوداع، وثبت تحريمه إلى يوم القيامة، خلافا لمن أباحه من أهل البدع. نعم. نعم. قال القرطبي: الخصاء في غير بني آدم ممنوع في الحيوان إلا لمنفعة حاصلة، أما بني آدم فممنوع على أي حال. نعم. سيأتي الكلام على نكاح المتعة في بابه إن شاء الله.
باب نكاح الأبكار. وقال ابن أبي مليكة قال ابن عباس لعائشة لم ينكح النبي صلى الله.
قوله هنا فاقتصي على ذلك أو ذر، قال يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق. وطبعا هذا أبو هريرة يخاف على نفسه العنت، الصحابة ما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا إلا هم يخافون على أنفسهم العنت، وكانت فيهم من القوة والحاجة أكثر منا جميعا بكثرة عبادتهم وطعامهم الطيب، طعام أهل يعني الطعام قديما ما لوث بما لوث به من هذه الكيماويات وهذه المواد الحافظة ومواد وجنون البقر والأشياء هذه كلها ما كانت موجودة، ولله الحمد كانت يعني الأطعمة أطعمة مباركة وفيها من القوة، ومع ذلك كانوا طبعا لأجل هذا كانوا يخافون على أنفسهم من العنت ومن الوقوع والحرج والوقوع في يعني معصية، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم مع كل هذا لم يأذن لهم في الاختصاء، لذلك قال يا أبا هريرة تجف القلم بما أنت لاق، وهذا دليل على القدر. وقال فاختصي على ذلك أو ذر، هذا ليس دليلا على جواز الاختصاء، قال افعل هذا أو اتركه، يعني أنه هو مخير، لا، هذا نوع من الزجر والمنع، هذا أسلوب زجر ومنع وليس أسلوب إباحة كما قد يتوهم البعض. هذا مثل إيش؟ من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني أنت مخير في الكفر لا، لكن هذا أسلوب زجر ونهي، لذلك قال جف القلم بما أنت لاق، هذا كل شيء مقدر. نعم.
باب نكاح الأبكار. وقال النبي ليس فقال ابن عباس لعائشة لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجرا لم يركب منها بأيها ترجع بعيرك؟ قال في الذي لم يرتع. قال في الذي لم يرتع منها تعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها.
نعم. الحديث السابق أيضا فيه بعض الفوائد في ذم الاختصاء وفيه الإيمان بالقدر وفيه مشروعية شكوى الشخص ما يقع له مما يستهجن ويستقبح للكبير عند الحاجة. وفيه إشارة إلى أن من لم يجد مؤنة الزواج أنه لا يتعرض للتزويج حتى يجد، وفيه جواز تكرار الشكوى إلى ثلاث، وفيه استحباب أن يقدم طالب الحاجة بين يدي حاجته عذره، طيب لماذا لم يأمر أبا هريرة بالصيام؟ يصوم فقط. أبو هريرة كان يموت من الجوع ومع ذلك كان يجد العنت. نعم كان يعني كان يلازم الرسول صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، ما كان يجد شيء وكان يصوم أكثر حياته صيام ومع ذلك كان يجد العنت. لا 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 تكبرها انت. نعم. الصوم يكسر غالبا الشهوة لكن بعض الناس شهوته أكثر من الصوم، مع ذلك ما عليه إلا أن يصبر. نعم نعم.
قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريدك في المنام مرتين إذا رجل يحملك في سرقة حرير فيأخذها من امرأتك فأشهدها فإذا هي أنت فأقول إياكم هذا من عند الله يمطر.
فيها الحديث الأول ضرب المثل وتشبيه شيء موصوف بالصفة مثله وفيه بلاغة عائشة رضي الله عنها وفيه فضل نكاح الأبكار ولكن ليس معنى هذا أن السيد لا تتزوج كما تزوج جابر ثيبا. يعني إذا كان واحد عنده أولاد من امرأة فماتت مثلا عنده ويريد أن يتزوج امرأة ثيبة حتى تقوم على شؤون أولاده عند الحاجة يتزوج بثيب، أما إذا تزوج بكر ما تستطيع تقوم بهذا الأمر. نعم نعم جيد. طيب ما المانع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان كم عمره حين تزوج عائشة؟ 50 سنة أو أكثر، وتزوج عائشة عمرها 9 سنوات. ها؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر قد عرضها على عمر وعرضها على عثمان، صحيح أو لا؟ إذن ليس هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يرجع هذا إلى حال يبحث الرجل لابنته عن رجل صالح، هذا أهم شيء. أما رجل يعني ويستطيع أن يقوم بها حتى لو كان كبيرا وهي صغيرة. وعمر كذلك عرض حفصة، وتزوج عمر ببنت علي بن أبي طالب، نعم وهي صغيرة جدا وهو كبير أكبر من، نعم لا، إذا مثل هذا فعلا يعني يراعى هذا الأمر. نعم نعم يعني عائشة رضي الله عنها تقول لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجرا لم يؤكل منها، يعني الشجرة التي أكل منها لا شك أن الآكل يختار أحسن ما فيها ويأخذ أفضل ما فيها، فإذا ذهبت ما وجدت شيئا يعني جيدا، ستجد شيئا رديئا في هذه الشجرة، لكن لو شجرة ما أكل منها ستجد فيها شيء الجيد. فأنت إلى أي شجرة تذهب؟ تذهب إلى الشجرة الذي لم يؤكل منها لتأخذ أفضل ما فيها، صحيح؟ يقول تقول كذلك بالنسبة لها هي بكر ما مسها رجل من قبل، فعندها الزبدة وعندها خير ما عند النساء، لكن لو واحدة ثيب قد أخذت حلاوتها ها وأفضل ما فيها ونضارتها ذهبت، فتقرب هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، تعني نفسها إن أنا شيء يعني ثمين وينبغي أن تحرص عليه أكثر من غيري، هذا هو مقصد عائشة رضي الله عنها. نعم نعم
شيخ لو فعلت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حين صلى الله عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم
كتبوه.
باب الطيبات. وقال ام حبيبه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرفن علي جناتكن ولا اخواتكن. قال حدثنا ابن عمان قال حدثنا هشيم قال حدثنا التيار عن الشافعي عن جابر بن عبد الله قال قال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوه فتعجلت على بعير بمطروف فلحقني راكب من خلفي فنقص بعيري بعزه كانت معه فانطلق بعيري كاجلنا اكثر من الابل فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يعجلك؟ قلت كنت حديث عهد بعرس. قال ذكرا أم ثيبا؟ قلت ثيب. قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال فلما ذهبنا لندخل قال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء لكي تنتشط الشعثة وتستحث المغيبة.
أبو النعمان عارم محمد بن الفضل وهشيم بن بشير وسيار أبو الحكم والشعبي عامر بن شراحيل وقول طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم حثه على البكر ولكنه بين له السبب في التزوج بالثيب. قال فإن الثيب يعني جابر تزوج ثيبا لسبب أن أباه قد ترك له 9 أخوات. لا 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 ليس في أثناء الدرس. ما فقط هذا ما فقط. طيب أنا لا أسمح وقت الدرس لا للرجال لا للرجال ولا النساء بأي شرب أو أكل في أثناء الدرس. طبعا تزوج للثيب لأجل هذه العلة وإن كان الأولى به أن يتزوج بكرا لذلك قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك. وفي بعض الروايات قال ما لك وللعذارى ولعابها فتلاعبها وتلاعبك غير تلاعبها وتلاعبك. الملاعبة اللعب لكن الملاعبة من اللعاب. يقول الحافظ في إشارة إلى نص لسانها ورشف شفتيها وذلك عند الملاعبة والتقبيل وليس نعم وقد قال صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات عليكم بالأبكار من النساء فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأسخن أقبالا يعني في حرارة في القبل أسخن أقبالا وأرضى باليسير يعني ترضى باليسير من العمل ومن الطعام والشراب ترضى باليسير. أما الثيب فتقارن لو جبت لها شيء تقارن بينها وبين بينك وبين الأول هذا شيء يسير هذا كان يعطيني وكان يجيب لي كان حتى في الجماعة تقارن السيب يقول هذا كان أقوى منك وكذا وكذا وأنت خلصان تعبان ما أنت مثل الأول فتقارن. لذلك البكر أفضل من كل وجه. ايه كله قاعد ما شاء الله ما في حد نايم اليوم. نعم صلى الله عليه وسلم لحكم كثيرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج سيدات لحكم كثيرة، وما كان يعني مثل جابر هنا راعى أحوال الأمة أكثر من حالة نفسه ورغبة نفسه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أكرمه الله بتزويجه بعائشة رضي الله عنها. نعم.
في هذا الحديث لو تستحق المغيبة، قالت المغيبة المغيبة قال الحافظ والمغيبة بضم الميم
التي غاب عنها زوجها.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول تزوجت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزوجت؟ فقلت تزوجت سيدا. فقال ما لك وللعذارى ولعافها؟ فذكرت ذلك لعمر بن دينار. فقال عمر سمعت جابر بن عبد الله يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا جارية تلاعبها وتلاعبه.
آدم بن إياس وشعبة بن الحجاج ومحارب بن دثار، وفي بعض الروايات وتضاحكها وتضاحكك، لأن هذه البكر سريعة الضحك، إذا دغدغها الحين تضحك مباشرة، الثانية بعد نصف ساعة حتى توصل لها، لأن كل شبعت من الضحك وكذا وأخذت أيامها الأولى، فيكون دمك ثقيل عليها، وخاصة إذا كان الأول دمه أخف من دمك يعني تستثقل دمك جدا، وتقول ما لك يعني رغبة، ليس لها رغبة فيك. لا ما ثبتت تعضها تعضك ما ثبتت، لكن في رواية بها
كان يعمل عليها شيء
العمل عليها. في هذا الحديث فضيلة الجابر رضي الله عنه، وفيه أنه متى تزاحمت المصالح قدم أهمها وفيه تقديم المصلحة العام من المصلحة الأخص، في فضل التزوج بالبكر، وفي حسن العشرة، وفيه التلذذ بالمباحات، وفيه الرد على بعض المتصوفة الذين يمنعون من التزوج، وفيه سؤال العالم لطلابه عن أمورهم وتفقده لأحوالهم، ولو كان فيما يستحى من ذكره فيه الحظ على النكاح من الأبكار، الحظ على النكاح من الأبكار، والحث عليه ولو بذكر بعض ما يستحى منه، وفيه مشروعية خدمة المرأة لزوجها وعائلته، وأنه لا حرج على الرجل أن يقصد ذلك من امرأته. وفيه وجوب خدمة المرأة لزوجها وفيه مشروعية حلق العانة وفيه أن المرأة لا ينبغي أن يظهر منها لزوجها إلا كل حسن ولا يشم منها إلا كل طيب
من الكبار. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا زيد عن يزيد عن حراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر إنما أنا أخوك فقال أنت أخي في دين الله وكتابه وهي في حلال.
عبد الله بن يوسف الكنيسي والليث بن سعد ويزيد بن أبي حبيب وعراك بن مالك وفيه هذا الحديث تزويج الصغار من الكبار كما قال البخاري فيه أن الأخوة في الدين لا تمنع من التزويج وحكى ابن بطال أنه يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد جزء أن يتزوجها يعقد عليها ويتزوجها لكن لا يدخل بها ولا يطأها إلا حيث تصلح للوقت يؤخذ منها منه كذلك أنه لا يشترط إذن البنت إذا كانت صغيرة فالأب يزوجها بدون إذنها فيه أن الأب يزوج البكرة الصغيرة بغير إذنها وفيه تزوج الصغيرة خلاف كثير من الناس اليوم يقول له صغيرة 10 سنوات 9 سنوات تزوجها ثم جنون يعتبرون هذا إجرام وهذه جريمة مكراء. سبحان سبحان الله العظيم، هذا أمر أباحه الله سبحانه وتعالى، بل يعني إذا دخل بها قبل ما دام الصالحة للوطء وقبل أن تبلغ ما في مانع، واللائي لم يحض يدخل بها قبل أن تبلغ المحيض وتصلح للوطء، يمكن أو لا؟ يمكن، وهو بلازم أن تحيض أو تبلغ، يمكن قبل هذا، فكيف بعد الحيض وبعد البلوغ؟ الله سبحانه وتعالى جعلها صالحة للإنجاب، جعلها صالحة للإنجاب وجعلها مكلفة وجعلها صالحة للتزوج، وأنت تمنع منها.
المجتمع
تعبان. هذه غربة الدين. نعم. لا لا، لأنه هذا الأمر ما هو صحيح. حوال الناس، بعض الناس، ما هو كل الناس. يتزوج تزوج ما في. نعم.
باب إذا لم ينكح ولي النساء خير وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجابه.
يعني سبحان الله، هؤلاء يمنعون من النكاح الشرعي الحلال، والبنات يصل بهن الأمر إلى كل أنواع الفساد التي تخطر بالبال والتي لا تخطر بالبال، وهن يعني في سن المراهقة، سن البلوغ وقبل البلوغ وبعد البلوغ، وتتعرف على هذا وتحب هذا، وممكن يخدعها وممكن يفضحها وممكن تأتي بمصائب وليلات، وهذا الأمر يعني يستهين فيه كثير من الناس وعوام الناس هداهم الله. ولو انحرفت وحبت ولدا أو شابا أو نحو ذلك لكانت يعني لندم ندما عظيما، وهو السبب في هذا، منعها من الحلال. لكن لو أنها مجرد ما تبلغ وتفتح عينها على الحياة لا تجد إلا زوجة عندها وشاب يحصنها، خلاص تكون له هي كل شيء. فهذا من الخطأ البين تأخير سن الزواج، وهذا ما يريد أعداء الإسلام، وقاموا بمؤتمرات عالمية عظيمة جدا بسبب تأخير سن الزواج البنت، هذا فيه مفاسد عظيمة للمجتمع ومفاسد للأمة، مفاسد كبيرة جدا نفسية وأخلاقية بل واقتصادية ونحو ذلك، فيها مشاكل عظيمة وعظيمة جدا، لو ظللنا يعني نعد لكان شيئا كثيرا. الله المستعان. هذه مفاسد الأمة، ولذلك يجب علينا أن يعني إذا كنا دعاة أن ننظر إلى المفاسد وإلى المصالح، نحاول نسد أبواب الفتن على الناس ما استطعنا، ونحض الشباب ونسعى في تزويج الشباب ما أمكن، ونعينهم على ذلك ونحثهم عليه. Thank you.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده صالح وفي بعض النسخ صالح وفي بعضها صله.
أبو اليمان الحكم النافع وشعيب بن أبي حمزة أبو الزناد عبد الله بن ذكوان والأعرج عبد الرحمن بن هرمز خير النساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره ورعاه على زوج في ذات يده. وهذه صفة المرأة الصالحة أنها يعني إذا نظر إليها سرت وإذا غاب عنها حافظته في نفسها وماله. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير النساء ركبنا الإبل ولم يقل خير النساء بإطلاق لأن مريم لم تركب بعيرا قط كما جاء في حديث أبي هريرة ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط. نعم ايش اي ليست من قريش. ويؤخذ من هذا او فيه اشاره الى اعتبار الكفاءه في النسب ولكن هذا ليس شرطا اعتبار الكفاءة يعني تراعى الكفاءة وهي الأفضل ولكنها ليست شرطا في الزواج على الصحيح. طبعا في خلاف بعض العلماء يرى أن كفاءة النسب مهمة ويشترطها في الزواج أن القرشية لا يتزوجها إلا قرشية أو من كان يعني على نفس هذا النسب أو قريب منه. وفيه الفضل في فضل الحنو والشفقة وحسن التربية للأولاد وفيه حفظ مال الزوج وحسن التدبير فيه وعدم الإفساد فيه. حفظ مال الزوج وحسن التدبير فيه وعدم الإفساد فيه. في بعض النساء إذا علمت من زوجها يعني راتبه مثلا كذا تسعى في إفساد ماله ما أمكن تبحث له عن مخارج حتى تضيع له معاشه حتى لا يفكر في الزواج يقول دائما فقير. هذا من كيد النساء ومكر والله يمكر بها. التي تفكر به هذا الله سبحانه وتعالى يعاملها بخلاف مقصودها لأنها مفسدة لم تتق الله سبحانه وتعالى. ويؤخذ منه كذلك مشروعية إنفاق الزوج على زوجته. إنفاق الزوج على زوجته. نعم.
لا اتخاذ السراري ومن اعتق جاريته ثم تزوجها. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا صالح بن صالح الهمداني قال حدثنا الشعبي قال حدثني ابو بكر عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به فله أجران وأيما مملوك أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران. قال الشعبي: خذها بأي شيء قد كان الرجل يرحل فيما دونه إلى المدينة. وقال أبو بكر عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقها ثم أصدقها. قال: حدثنا سعيد بن جميل قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا سليمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال: عن محمد عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. بينما إبراهيم مر بجبال ومعه سارة فذكر الحديث فأعطاها هاجرا. قالت: كف الله إلى الكافر وأختمني هاجرا. قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا بني ما استمعى. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة: ثلاثا يبنى عليه صفية بنت حيي، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم أمر بالأنقاع فألقي فيها من التبر والأقم والسم، فكانت وليمته. فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه. فقالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وقطع لها خلفه ومس الحجاب بينها وبين الناس.
نعم، هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.